بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب الإيمان. لابد من إيضاح للعنوان، فالإيمان معناه لغة التصديق بالشيء بلا تردد، وشرعا الإيمان بما أنزل الله عز وجل من كتاب، وبما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا. فمن آمن بكتب الله المنزلة ورسله المرسلة وشرعه المطهر فهو المؤمن. الإيمان والدين
والتوحيد.
الإيمان والتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، أو مالية وبدنية، وهو أنواع: توحيد الربوبية ومعناها الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور في الدنيا والبرزخ والآخرة وقبل ذلك وبعد ذلك، وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بأن لله الإقرار والإيمان بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله، وهي التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. والدين المراد به ما يدين به الإنسان، وفي الشرع هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة، بل ارتضاه لجميع الأمم. دين الإسلام ارتضاه الله لجميع أمم أهل الأرض الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والقدر معناه ما قدره الله في الأزل وجرى به القلم الذي خلقه الله تعالى وقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، وكل شيء يكون فقد يرى به الكلم لا يتخلف ولا يتأخر عن موعده. هذا العنوان، هذا يعني بيان موجز لكلمات العنوان. وأما الحديث الذي جاء هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد من ربيعة، وهو خطاب لجميع الأمة، قال آمركم بأربع: الإيمان بالله عز وجل، ثم فسره بالإسلام، وذلك دليل على أن الإيمان يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق الإسلام ويدخل فيه الإيمان، لأنه فسر الإيمان هنا بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، وهذه من الأعمال الظاهرة مما يدل على أن الإيمان يطلق ويراد به الإسلام، والإسلام كذلك يطلق ويشمل الإيمان. لذا قال العلماء: إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده أي في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام أي وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فسر الإيمان بالأعمال القلبية، وفسر العمل الصالح بالإسلام، كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فسر الإيمان بالعمل القلبي والإسلام بالعمل الظاهرة. وإذا ذكر الإيمان مفردا شمل الإسلام، كما في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، كما في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، آمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها. ثانيا: إقام الصلاة، وإقامة الصلاة معناها الإتيان بها على الوجه الشرعي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، محافظا المكلف يحافظ على طهارتها وأوقاتها وجمعتها وخشوعها وجميع شروطها وأركانها وواجباتها والابتعاد عن مبطلاتها ومكروهاتها، وإيتاء الزكاة إعطاؤها من الأموال، بهيمة الأنعام ومن عروض التجارة ومن النقدين ومن الخارج من الأرض، على الأنصبة التي جاءت مفصلة في السنة المطهرة، وإعطاء الخمس من الغنيمة التي يغنمها المسلمون من أعدائهم الكفار، يؤخذ منها الخمس فيصرف في مصارفه، وبقية الغنيمة للمجاهدين في سبيل الله الذين أكرمهم الله عز وجل بالغنيمة، فأحلت لهم ولم تحل لأحد من الأمم قبلهم. والنهي جاء النهي عن أربعة أشياء، والنهي فيها للتحريم التي هي
الدباء،
يعني الانتباد في الدباء ليكون خمرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية، الدباء والحنتم والنقير والمقير، هذه كلها أوعية كان العرب يستعملون فيها الخمر، يصنعون فيها الخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد فيها حتى يكون النبيذ خمرا. والمقصود نهيه عليه الصلاة والسلام للأمة أن يشربوا الخمر سواء من هذه الأوعية أو من غيرها، والله أعلم.
عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا.
هذا الحديث جليل القدر، فيه دليل على التبشير بالخير. يبشر المسلمون بعضهم بعضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبشر بنفسه ويأمر غيره أن يبشر بالدين ولا ينفر. وفي الحديث فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها الركن الأعظم من أركان الإسلام، والشهادتان ركن واحد ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. ثانيا، في الحديث دليل على فضل القرآن وأنه هو طريق النجاة، فالمتمسك به ناجي، وأعني بالتمسك به علما وعملا وتطبيقا في واقع الحياة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طرفه في السماء عند الله عز وجل وطرفه بأيدينا، فهو متصل بالأمة ليأخذوه ويعلموه ويعملوا بما فيه ويجعلوه لهم إماما وهاديا، فمن تمسك به لن يضل أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآيات. وهو حبل الله المتين الذي قال فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي بالكتاب والسنة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو الحجة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والنور المبين هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على سيد الأنبياء وخير المرسلين لهذه الأمة لتتلوه وتعلم معانيه وتعمل بما فيه من الأحكام من يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويطبقونه في واقع حياتهم، لأنه سبيل النجاة، والإعراض عنه سبيل هلاك.
عن أبي بكر، عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لما رددتهم يا عمر؟ فقال عمر: إذن يتكل الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
كما مضى هذا الحديث كالحديث الذي سبق، فيه مشروعية التبشير بالخير لئلا تقنط الأمة من رحمة الله، والتبشير بحق، والتبشير طريق القرآن كما قال عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وكذلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: أبشروا وبشروا، وقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفي هذا الحديث بيان فضل الشهادتين كما سبق، ولكن الشهادتان لا ينفعان قائلهما إلا بالعمل بالعلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما، أي من شهد أن لا إله إلا الله علما وعملا، وشهد أن محمد رسول الله كذلك مع العلم والعمل، فإنه من أهل الجنة ولا شك، وإن غشي الكبائر فإن مآله إلى الجنة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه يعدل عن الشيء الذي فيه خطر على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر ولم ينكر عليه عندما قال: يخشى على الناس أن يتكلوا فيقصروا في الأعمال. والحقيقة أن الأعمال مرتبطة بالشهادتين، فالذي يقصر في الأعمال قصر في معنى الشهادتين وتطبيق الشهادتين العملية، فلا بد من العلم بمعنى الشهادتين والعمل بمقتضى الشهادتين، وهو يتناول جميع التكاليف الشرعية. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن عمر وكأنه صوب رأيه خوفا على الناس من الاتكال على العلم والعمل بالشهادتين والتقصير في بقية الأمور اتكالا على الشهادتين وإحرازهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
هذه الثلاث الذي نص عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب: أولها الإلحاد في الحرم، والإلحاد معناها الميل والانحراف عن الحق إلى الباطل، ونصرة الباطل ليحل محل الحق عز وجل ذم الملحدين في الحرم، قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد على مجرد الإرادة، فكيف بالفعل؟ يكون أشد إثما وجرما وأشد عقوبة. وهو دليل أيضا، وذلك دليل على فضل الحرم وأنه أرض مقدسة اصطفاها الله عز وجل وجعلها مشاعر فاضلة يؤدى فيها ركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الحج. وجعل لهذه البقعة من الفضائل ما لا يحصى، كمضاعفة الحسنات وقدسية هذه الأرض وفضلها على سائر الأراضي الأخرى. والكبيرة الثانية، المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، فكأنه يفضل أمر الجاهلية وما فيها من عادات سيئات قبيحات وأعمال مضلات على عمل الإسلام والإيمان والإحسان وفضلها وفضل السنة، فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ذلك تقديم البدع المضلة على سنن الهدى. والثالثة، من يطلب دما بالكذب. والثالثة،
ومطلب دم امرئ بغير حق.
ونعم، ومطلب أي يطلب دم امرئ مسلم بغير حق، بل ظلما وعدوانا يريد أن يسفك دمه بغير حق. ودم المؤمن جرمه عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا بأثرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وقال في حق الكعبة: لأنت أشد حرمة. ما أعظم، قال: ما أعظم حرمتك عند الله، والمؤمن أشد حرمة منك. فلا يجوز الاعتداء على المسلمين والمؤمنين ذكورا أو إناثا في حرم الله أو في غيره، لما يترتب على ذلك من الإثم الكبير والعقوبات المترتبة على ذلك.
عن قتيلة بن صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال: يا محمد، نعم القول أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال: فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت.
المراد بالحبر من علماء اليهود، وهم أهل كتاب، وكتابهم حق قبل أن يحرف، متفق في عقيدة الإسلام مع الفرقان وغيره من الكتب المنزلة، إذ ما من كتاب من كتب الله المنزلة إلا وفيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فهذه المسائل التي عرضها الحبر على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ثم إمهاله، والله أعلم أنه ينتظر الوحي، فجاء الوحي ببطلانها وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك بالله أي يجعل لله ندا. فإذا قال العبد ما شاء الله وأراد أن يعطف بفلان فليقول ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب، فتكون مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله، فلا تأتي له مشيئة إلا إذا شاء الله عز وجل وأراد. وكذلك الحلف لا يكون إلا بالله وحده، فالحلف بالكعبة أو الآباء والأمهات وغيرها من المخلوقات شرك بالله تبارك وتعالى، من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا عظم الحالف المحلوف كتعظيمه لله أو أعظم، وتصبح الحلف فيصبح الحلف بغير الله شركا أكبر، فيجب الحذر من ذلك كله، والله أعلم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا.
وهذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يجتنبوا الموبقات من كبائر الذنوب، وقد جاء ذكر الكبائر في النص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الموبقات، أسبع هي أم أكثر؟ والصحيح أنها ليست سبعا، وإنما السبع التي جاءت في الحديث ذكرت لأهميتها وعظم شأنها وخطرها، وإلا فضابط الكبيرة عند العلماء كل ذنب توعد عليه بوعيد أو ختم بلعنة أو غضب على صاحبه فهو من الكبائر. لذا لما قيل لابن عباس أسبع هي، قال هي إلى السبعين أقرب، ثم مرة أخرى سئل قال هي إلى السبعمائة أقرب. والضابط هذا يحدد الكبيرة، كل ذنب توعد عليه بوعيد أو ختم بلعنة أو غضب على فاعله فإنه من الكبائر، وما عدا الكبائر يكون من الصغائر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الكبائر لخطرها على المكلفين من عالم الإنس والجن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد، وذلك بأن يعمل الإنسان قدر طاقته، فلا يعنت نفسه ولا يكلفها ما لا تطيق، وإنما يأتي من العمل ما يطيقه، وكل ما فرضه الله عز وجل فإن العبد يطيقه ولا يكلفه فوق طاقته، فيأتي الإنسان بما فرض عليه ووجب، ويبتعد عن المحرمات، ويتقرب إلى الله بنوافل العبادات بدون أن يشق على نفسه ويعنتها. وترتب على ذلك البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيظفر بالمطلوب وينجو من المكروه والمرغوب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أسئلة. سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ ما نصيحتكم في بعض النساء اللاتي يتكلمن في غرف البالتوك ويستدللن بأن عائشة رضي الله عنها تكلمت ودرست الرجال وليس صوت المرأة عورة؟
صوت المرأة الطبيعي عند الحاجة ليس عورة، لا سيما عند نشر العلم. إذا سئلت عن علم وهي تعلمه فعليها أن تجيب، ولكن تجيب مع اعتدال في النطق واعتدال في الجواب ومصاحبة خشية الله تبارك وتعالى حتى تظفر بالأجر. ولا شك أن أمهات المؤمنين كنا يسألن عن الأحكام الشرعية فيجيبنا السائل سواء كان ذكرا أو أنثى، غير أنه لا بد من حسن النية ولا بد من الاعتدال في الأخذ والرد والسؤال والجواب حتى يحصل الخير والفائدة وينتفي الشر.
هذا سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ أحبك في الله، أرجو منك إذا تكرمت نصيحة للإخوة الفرنسيين وبارك الله فيكم الذين في فرنسا. يريد نصيحة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله عز وجل كما أحببتمونا فيه، وجعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله. ثم هذا الطلب واسع وكبير يستدعي محاضرة مستقلة، فحددوا الوعد مع أبي حاتم القائم على الجهاد، ويكون في هذا إن شاء الله تعالى نصيحة موسعة يستفيد منها القائل والسامع إن شاء الله تعالى. وأما الآن فحسبي أن أقول: أوصي نفسي وأوصيكم بملازمة تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، والاستعداد بصالح العمل وترك سيئه استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى ورجاء في ثوابه وخشية عقوبته والتوكل العظيم على الله تبارك وتعالى في كل ما نأتي ونذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائل من إيرلندا يقول: عندي أخ متزوج وغضب على أولاد زوجته وحلف ألا يذهب عندهم، هل عليه كفارة إذا ذهب إليهم؟ يقول: عندي أخ متزوج وغضب على أولاد زوجته وحلف ألا يذهب عندهم، هل عليه كفارة إذا ذهب؟
نعم، إذا حلف يمين بالله ألا يذهب فعليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من المسلمين ويذهب، ولا يجوز له أن يتمادى في القطيعة.
أيضا من إيرلندا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضجع ذبيحته قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، ما معنى هذا الكلام؟
معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التسمية عند إرادة ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح، التسمية واجبة لا يجوز أن يتركها المسلم، فلو تعمد تركها لصار ذبيحته ميتة. وأما التكبير فسنة. وأما قوله عن محمد أي عنه عليه الصلاة والسلام وعمن لم يضح من أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه، وهذه من فضائل النبوة ومن رحمته وشفقته بأمته، فمن لم يضح من آل محمد فقد ضحى عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من لم يضح من أتباعه فقد ضحى عنه عليه الصلاة والسلام، فليكن مطمئن البال.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب الإيمان، لابد من إيضاح للعنوان. فالإيمان معناه لغة التصديق بالشيء بلا تردد، وشرعا الإيمان بما أنزل الله عز وجل من كتاب، وبما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا. فمن آمن بكتب الله المنزلة ورسله المرسلة وشرعه المطهر فهو المؤمن. الإيمان والدين
والتوحيد.
الإيمان والتوحيد. والتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، أو مالية وبدنية، وهو أنواع: توحيد الربوبية ومعناها الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور في الدنيا والبرزخ والآخرة وقبل ذلك وبعد ذلك، وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بأن لله الإقرار والإيمان بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله، وهي التي وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. والدين المراد به ما يدين به الإنسان، وفي الشرع هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة، بل ارتضاه لجميع الأمم. دين الإسلام ارتضاه الله لجميع أمم أهل الأرض الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والقدر معناه ما قدره الله في الأزل وجرى به القلم الذي خلقه الله تعالى وقال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، وكل شيء يكون فقد يرى به القلم، لا يتخلف ولا يتأخر عن موعده. هذا العنوان، هذا يعني بيان موجز لكلمات العنوان. وأما الحديث الذي جاء هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد من ربيعة، وهو خطاب لجميع الأمة، قال: آمركم 4: الإيمان بالله عز وجل، ثم فسره بالإسلام، وذلك دليل على أن الإيمان يطلق ويراد به الإسلام، ويطلق الإسلام ويدخل فيه الإيمان، لأنه فسر الإيمان هنا بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، وهذه من الأعمال الظاهرة مما يدل على أن الإيمان يطلق ويراد به الإسلام، والإسلام كذلك يطلق ويشمل الإيمان. لذا قال العلماء: إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده أي في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فسر الإيمان بالأعمال القلبية، وفسر العمل الصالح بالإسلام، كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فسر الإيمان بالعمل القلبي والإسلام بالأعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإيمان مفردا شمل الإسلام، كما في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، كما في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، آمركم 4: الإيمان بالله، ثم فسرها. ثانيا: إقام الصلاة، وإقامة الصلاة معناها الإتيان بها على الوجه الشرعي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، محافظا المكلف يحافظ على طهارتها وأوقاتها وجمعتها وجماعتها وخشوعها وجميع شروطها وأركانها وواجباتها، والابتعاد عن مبطلاتها ومكروهاتها، وإيتاء الزكاة إعطاؤها من الأموال، بهيمة الأنعام، ومن عروض التجارة، ومن النقدين، ومن الخارج من الأرض، على الأنصبة التي جاءت مفصلة في السنة المطهرة، وإعطاء الخمس من الغنيمة، الغنيمة التي يغنمها المسلمون من أعدائهم الكفار، يؤخذ منها الخمس فيصرف في مصارفه، وبقية الغنيمة للمجاهدين في سبيل الله الذين أكرمهم الله عز وجل بالغنيمة، فأحلت لهم ولم تحل لأحد من الأمم قبلهم. والنهي جاء النهي عن أربعة أشياء، والنهي فيها للتحريم التي هي
الدباء،
يعني الانتباد في الدباء ليكون خمرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوعية، الدباء والحنتم والنقير والمقير، هذه كلها أوعية كان العرب يستعملون فيها الخمر، يصنعون فيها الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها حتى يكون النبيذ خمرا. والمقصود نهيه عليه الصلاة والسلام للأمة أن يشربوا القمر سواء من هذه الأوعية أو من غيرها، والله أعلم.
عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا.
هذا الحديث جليل القدر، فيه دليل على التبشير بالخير. يبشر المسلمون بعضهم بعضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبشر بنفسه ويأمر غيره أن يبشر بالدين ولا ينفر. وفي الحديث فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها الركن الأعظم من أركان الإسلام، والشهادتان ركن واحد ولا تقبل إحداهما إلا بالأخرى. ثانيا، في الحديث دليل على فضل القرآن وأنه هو طريق النجاة، فالمتمسك به ناجي، وأعني بالتمسك به علما وعملا وتطبيقا في واقع الحياة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طرفه في السماء عند الله عز وجل وطرفه بأيدينا، فهو متصل بالأمة ليأخذوه ويعلموه ويعملوا بما فيه ويجعلوه لهم إماما وهاديا، فمن تمسك به لن يضل أبدا. كما قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. وهو حبل الله المتين الذي قال فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي بالكتاب والسنة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو الحجة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والنور المبين هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على سيد الأنبياء وخير المرسلين لهذه الأمة لتتلوه وتعلموا معانيه وتعملوا بما فيه من الأحكام من حلال وحرام، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويطبقونه في واقع حياتهم، لأنه سبيل النجاة والإعراض عنه سبيل هلاك.
عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لما رددتهم يا عمر؟ فقال عمر: إذن يتكل الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم.
كما مضى هذا الحديث كالحديث الذي سبق، فيه مشروعية التبشير بالخير لئلا تقنط الأمة من رحمة الله، والتبشير بحق، والتبشير طريق القرآن كما قال عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وكذلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: أبشروا وبشروا، وقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفي هذا الحديث بيان فضل الشهادتين كما سبق، ولكن الشهادتان لا ينفعان قائلهما إلا بالعمل بالعلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما، أي من شهد أن لا إله إلا الله علما وعملا وشهد أن محمد رسول الله كذلك مع العلم والعمل فإنه من أهل الجنة ولا شك، وإن غشي الكبائر فإن مآله إلى الجنة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه يعدل عن الشيء الذي فيه خطر على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر ولم ينكر عليه عندما قال: يخشى على الناس أن يتكلوا فيقصروا في الأعمال. والحقيقة أن الأعمال مرتبطة بالشهادتين، فالذي يقصر في الأعمال قصر في معنى الشهادتين وتطبيق الشهادتين العملية، فلا بد من العلم بمعنى الشهادتين والعمل بمقتضى الشهادتين، وهو يتناول على الناس من الاتكال على العلم والعمل بالشهادتين والتقصير في بقية الأمور اتكالا على الشهادتين وإحراجهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.
هذه الثلاث الذي نص عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب: أولها الإلحاد في الحرم، والإلحاد معناها الميل والانحراف عن الحق إلى الباطل، ونصرة الباطل ليحل محل الحق. والله عز وجل ذم الملحدين في الحرم، قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد على مجرد الإرادة، فكيف بالفعل؟ يكون أشد إثما وجرما وأشد عقوبة. وهو دليل أيضا، وذلك دليل على فضل الحرم وأنه أرض مقدسة اصطفاها الله عز وجل وجعلها مشاعر فاضلة يؤدى فيها ركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الحج، وجعل لهذه البقعة من الفضائل ما لا يحصى كمضاعفة الحسنات وقدسية هذه الأرض وفضلها على سائر الأراضي الأخرى. والكبيرة الثانية المبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، فكأنه يفضل أمر الجاهلية وما فيها من عادات سيئات قبيحات وأعمال مضلات على عمل الإسلام والإيمان والإحسان وفضلها وفضل السنة، فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ذلك تقديم البدع المضلة على سنن الهدى. والثالثة من يطلب دما بالكذب. والثالثة
ومطلب دم امرئ بغير حق.
نعم، ومطلب أي يطلب دم امرئ مسلم بغير حق، بل ظلما وعدوانا يريد أن يسفك دمه بغير حق. ودم المؤمن جرمه عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا بأثرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وقال في حق الكعبة: لأنت أشد حرمة. ما أعظم، قال: ما أعظم حرمتك عند الله، والمؤمن أشد حرمة منك. فلا يجوز الاعتداء على المسلمين والمؤمنين ذكورا أو إناثا في حرم الله أو في غيره لما يترتب على ذلك من الإثم الكبير والعقوبات المترتبة على ذلك.
عن قتيلة بن صيفي الجهنية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال: فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال: يا محمد، نعم القول أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت.
المراد بالحبر من علماء اليهود وهم أهل كتاب، وكتابهم حق قبل أن يحرف، متفق في عقيدة الإسلام مع الفرقان وغيره من الكتب المنزلة، إذ ما من كتاب من كتب الله المنزلة إلا وفيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فهذه المسائل التي عرضها الحبر على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ثم إمهاله، والله أعلم أنه ينتظر الوحي، فجاء الوحي ببطلانها، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك بالله، أن يجعل لله ندا. فإذا قال العبد ما شاء الله وأراد أن يعطف بفلان فليقول ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب، فتكون مشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله، فلا تأتي له مشيئة إلا إذا شاء الله عز وجل وأراد. وكذلك الحلف لا يكون إلا بالله وحده، فالحلف بالكعبة أو الآباء والأمهات وغيرها من المخلوقات شرك بالله تبارك وتعالى، من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا عظم الحالف المحلوف كتعظيمه لله أو أعظم، وتصبح الحلف يصبح الحلف بغير الله شركا أكبر، فيجب الحذر من ذلك كله، والله أعلم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا.
وهذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يجتنبوا الموبقات من كبائر الذنوب، وقد جاء ذكر الكبائر في النص كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الموبقات، أسبع هي أم أكثر؟ والصحيح أنها ليست سبعا، وإنما السبع التي جاءت في الحديث ذكرت لأهميتها وعظم شأنها وخطرها، وإلا فضابط الكبيرة عند العلماء كل ذنب توعد عليه بوعيد أو ختم بلعنة أو غضب على صاحبه فهو من الكبائر. لذا لما قيل لابن عباس أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب. ثم هي مرة أخرى سئل قال هي إلى السبعمائة أقرب. والضابط هذا يحدد الكبيرة، كل ذنب توعد عليه بوعيد أو ختم بلعنة أو غضب على فاعله فإنه من الكبائر، وما عدا الكبائر يكون من الصغائر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الكبائر لخطرها على المكلفين من عالم الإنس والجن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد، وذلك بأن يعمل الإنسان قدر طاقته، فلا يعنت نفسه ولا يكلفها ما لا تطيق، وإنما يأتي من العمل ما يطيقه، وكل ما فرضه الله عز وجل فإن العبد يطيقه ولا يكلفه فوق طاقته، فيأتي الإنسان بما فرض عليه ووجب، ويبتعد عن المحرمات، ويتقرب إلى الله بنوافل العبادات بدون أن يشق على نفسه ويعنتها. وترتب على ذلك البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيظفر بالمطلوب وينجو من المكروه والمرغوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذه أسئلة سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ ما نصيحتكم في بعض النساء اللاتي يتكلمن في غرف البالتوك ويستدللن بأن عائشة رضي الله عنها تكلمت ودرست الرجال وليس صوت المرأة عورة؟
صوت المرأة الطبيعي عند الحاجة ليس عورة، لا سيما عند نشر العلم. إذا سئلت عن علم وهي تعلمه فعليها أن تجيب، ولكن تجيب مع اعتدال في النطق واعتدال في الجواب ومصاحبة خشية الله تبارك وتعالى حتى تظفر بالأجر. ولا شك أن أمهات المؤمنين كنا يسألن عن الأحكام الشرعية فيجبنا السائل سواء كان ذكرا أو أنثى، غير أنه لا بد من حسن النية ولا بد من الاعتدال في الأخذ والرد والسؤال والجواب حتى يحصل الخير والفائدة وينتفي الشر.
هذا سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ أحبك في الله، أرجو منك إذا تكرمت نصيحة للإخوة الفرنسيين وبارك الله فيكم الذين في فرنسا. يريد نصيحة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله عز وجل كما أحببتمونا فيه، وجعلنا الله وإياكم من المتحابين بجلاله. ثم هذا الطلب واسع وكبير، يستدعي محاضرة مستقلة، فحددوا الوعد مع أبي حاتم القائم على الجهاد، ويكون في هذا إن شاء الله تعالى نصيحة موسعة يستفيد منها القائل والسامع إن شاء الله تعالى. وأما الآن فحسبي أن أقول: أوصي نفسي وأوصيكم بملازمة تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، والاستعداد بصالح العمل وترك سيئه، استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى ورجاء في ثوابه وخشية عقوبته، والتوكل العظيم على الله تبارك وتعالى في كل ما نأتي ونذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائل من إيرلندا يقول: عندي أخ متزوج وغضب على أولاد زوجته وحلف ألا يذهب عندهم، هل عليه كفارة إذا ذهب إليهم؟ يقول: عندي أخ متزوج وغضب على أولاد زوجته وحلف ألا يذهب عندهم، هل عليه كفارة إذا ذهب؟
نعم، إذا حلف يمين بالله ألا يذهب فعليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من المسلمين ويذهب، ولا يجوز له أن يتمادى في القطيعة.
أيضا من إيرلندا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضجع ذبيحته قال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، ما معنى هذا الكلام؟
معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التسمية عند إرادة ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح، والتسمية واجبة لا يجوز أن يتركها المسلم، فلو تعمد تركها لصارت ذبيحته ميتة، وأما التكبير فسنة. وأما قوله عن محمد أي عنه عليه الصلاة والسلام، وعمن لم يضح من أمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه، وهذه من فضائل النبوة ومن رحمته وشفقته بأمته، فمن لم يضح من آل محمد فقد ضحى عنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من لم يضح من أتباعه فقد ضحى عنه عليه الصلاة والسلام، فليكن مطمئن البال.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.